بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وجعل هذه الدنيا فتنة للإنسان يبتلى بها الناس. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة زينة حتى ينخدع بها الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالإنسان قد يطغى في هذه الحياة الدنيا ويغتر بها، وهو لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه في هذه الدنيا. ولذلك يتميز المسلم عن غيره بإدراكه لحقيقة هذه الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله سبحانه وتعالى قد بين لنا حقيقة الدنيا في هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا. يقول أهل العلم أن كلمة أنما تفيد الحصر، يعني هذه الدنيا لا تخرج عما ذكر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإذا كانت الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، فلا ينبغي للإنسان المسلم أن ينخدع بها، لأن هذه الدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر. ولما كانت الدنيا بزينتها وزخرفها ولعبها وغير ذلك من الأمور التي تحاط بها، نبه الله سبحانه وتعالى الإنسان على قضية مهمة وقاعدة أساسية ينبغي أن يتنبه لها المسلم. وهذه ميزة امتاز بها المسلم عن غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله في كبد، أي في تعب ومشقة، تعب في الرزق، وتعب في الحياة، وتعب في الذنوب والمعاصي، وتعب في إعمار هذه الحياة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولذلك أيها الإخوة، لا يسلم أي إنسان خاصة المسلم من أكدار هذه الدنيا ومن مشقاتها ومن ابتلاءاتها. ولذلك ما من مسلم إلا ويبتلى في هذه الدنيا، وهذا البلاء قد يصبر عليه المسلم وقد لا يصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا طريقا ومنهجا ينبغي على المسلم أن يتعامل فيه في هذه الابتلاءات وفي هذه المصائب التي قد تحل به. ولو تأملنا أيها الإخوة حالنا في هذه الحياة الدنيا لوجدنا أنه ما من إنسان إلا وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى إما بفقد حبيب، وإما بضياع أمر من أمور الدنيا، وإما قد ابتلي الإنسان بمنغصات وبالأمور التي قد تدخل على قلبه من الحزن والأسى والضيق. ولذلك كانت هذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها بهذا العنوان: تسلية أهل المصائب. الإنسان إذا أصيب بمصيبة يحتاج إلى أن يتسلى وأن يسلى، فإن لم يكن عنده إيمان يسليه، وإن لم يكن عنده إيمان باليوم الآخر يسليه، فإن هذه المصيبة قد تكون عليه جحيما في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. فلا يسلم إنسان مهما علا ومهما قوي من مصائب الدنيا. فإذا كانت الدنيا لا تخلو من المصائب، فما هي المصيبة التي قد يؤجر عليها الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا جواب هذا السؤال في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. ولذلك يقول أهل العلم: المصيبة هي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه وإن صغرت. فإذا كان الهم ومجرد الخاطر يخطر على الفكر ويشغل القلب فيدخل على صاحبه الحزن، إذا كان بهذا المقدار يؤجر الإنسان. فهذا يدل أيها الإخوة على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حتى الشوكة، هذا الألم اليسير، فإنه مصيبة في نظر الشرع يؤجر عليها الإنسان. ولذلك جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه بينما كان يمشي وإذا بشسع نعله ينقطع، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع عمر، فسأله أصحابه: ما لك يا أمير المؤمنين؟ وكأنهم تعجبوا، لأن هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون لا تقال عادة إلا في المصائب. فقالوا انقطع شسع نعلي فساءني. قال عمر انقطع شسع نعلي فساءني. ثم قال وكل ما ساءك مصيبة. إلى هذه الدرجة. وإذا كانت المصائب أيها الإخوة نوع من الابتلاء ونوع من الأمور التي قد تحزن الإنسان، جاء هذا الدين ليبين لأصحابه بعضا من المسليات وبعضا من الأمور التي تخفف عليه الحزن وتذهب عنه التعب. وهذه المسليات من يتأمل فيها في ديننا يجدها كثيرة، أذكر شيئا منها. فأولى هذه المسليات أن يعلم الإنسان أن المصائب خير له، وإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه المصيبة بشرط أن يصبر ويحتسب الأجر والثواب من الله. هذه المصيبة سواء كانت فقد عزيز أو فراق أحبة أو ضياع أموال أو مرض وضعف بدن وغير ذلك، إذا صبر عليه المسلم واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى فإن هذه المصيبة خير له من عدمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أشد بلاء، يعني من أكثر الناس ابتلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، يعني إن كان إيمانه قويا زاد الابتلاء عليه، وإن كان في دينه رقة أي ضعفا ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وهذا هو الخير. ولذلك أيها الإخوة ما من إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كل إنسان يحتاج إلى مغفرة الذنوب، وإن من أعظم أسباب مغفرة الذنوب أن يبتلى الإنسان بشتى أنواع البلاء. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده الخير قدر له البلاء والمصيبة، لأن هذه البلاء والمصيبة رفعة لهذا الإنسان في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، يعني من تعب أو ألم، ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله عز وجل به من سيئاته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. فهذه الابتلاءات التي يبتلى بها العبد المسلم هي في حقيقتها تطهير له وتكفير لسيئاته. فإذا اعتقد المسلم عندما يبتلى أن هذا البلاء خير من الله ساقه الله سبحانه وتعالى له حتى تكفر ذنوبه وسيئاته، فإن ذلك يسليه ويخفف عنه ما ابتلي به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا هذه القضية عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعلى جميع الحالات إذا أحسن المسلم التصرف في الدنيا فإن السراء والضراء خير له عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تسلي المسلم عند نزول المصيبة أن الله سبحانه وتعالى جعل له كلمات إذا تكلم بها واستحضر معانيها عند البلاء فإن هذه الكلمات بإذن الله تسلي عنه وترفع عنه الحزن والأسى. ومن أعظم هذه الكلمات التي ينبغي للمسلم أن يعتصم بها عند نزول البلاء الاسترجاع، أن يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة تتكون من أساسين، إذا تأمل فيها المسلم أدرك أن هذا البلاء لا شيء أمام الله سبحانه وتعالى. إنا لله إقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى وإفراده بالتوحيد، وأن ما عندك هو كله لله سبحانه وتعالى. والكلمة الثانية أو الدعامة الثانية أو الأساس الثاني وإنا إليه راجعون، إيمان بأن كل ما في هذه الدنيا فإنه يرجع إلى الله. جميع ما تحب في هذه الدنيا من أبناء أو زوجات أو أموال أو وظيفة أو أصحاب أو مطعم أو مشرب كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كل هذا النعم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فلماذا الحزن؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل في بداية هذه الآية وبشر الصابرين، بشارة من الله سبحانه وتعالى، وهذه البشارة مجملة لبيان عظمتها، لم يحددها الله سبحانه وتعالى بمقدار ولم يجعل لها حد، إنما أطلقت هذه البشارة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع. فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإذا استرجع الإنسان وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة وعلى هذا البلاء كان ذلك سببا لتسلية نفسه وتطمئنة قلبه. ولذلك أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا هذه الكلمات عند الابتلاءات. جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول أم سلمة فلما مات أبو سلمة وهو زوجها قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة ثم إني قلتها، يعني هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. قالت هذه الكلمة بعد أن توفي زوجها أبو سلمة. قالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. من الكلمات التي ينبغي أن يعرفها المسلم في هذا المقام أن يقول الله ربي لا شريك له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. الله ربي لا شريك له. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه الكلمات أيها الإخوة إذا قالها العبد وهو يتأمل معانيها الله يملأ بها قلبه، والله سبحانه وتعالى ما وضع في شيء إلا زانه. الله ربي لا أشرك به شيئا، يتذكر التوحيد وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وأن الله هو القادر وهو الباسط وهو المحي وهو المميت وهو الذي يرفع وهو الذي يقبض، وهو الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. يتذكر هذه المعاني فتهدأ نفسه. وكذلك من هذه الدعوات والأذكار التي تقال عند حلول المصيبة ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وجاء كذلك من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فكل هذه الأذكار أيها الإخوة من الحمد والاسترجاع وتوحيد الله سبحانه وتعالى وذكره بأسمائه وصفاته كلها من الأمور التي تسلي العبد إذا وقعت عليه مصيبة. كذلك مما يسلي العبد الذي نزلت عليه مصيبة أن يتذكر حقيقة لا مفر منها وأمر كل الناس ذائقه وهو الموت. إذا تذكر العبد أنه ميت في هذه الحياة الدنيا فإن ذلك يسليه ويخفف عنه المصاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. فذكر الموت من أعظم الأمور التي تهون على العبد. كذلك أيها الإخوة مما يسلي المصاب ويهون عليه مصيبته أن يتذكر مصيبته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي أصيب بها المسلمون. فكان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطاعا للوحي ومن أعظم المصائب التي نزلت بهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق هذه الحياة الدنيا وهو أكرم خلق الله سبحانه وتعالى عند الله فغيره من باب أولى، وإذا صبر الصحابة رضي الله عنهم على فقد النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن نصبر نحن على فقد من كان أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تسلي المسلم عند المصائب أن ينظر إلى أن هذه المصيبة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المصائب أيها الإخوة تتضمن نعم عند من يتذكر فيها ويتأمل حاله وينظر إلى علاقته مع الله سبحانه وتعالى. يقول عمر رضي الله عنه: ما نزلت بي مصيبة إلا كان لله علي فيها ثلاث نعم، ما نزلت بي مصيبة إلا كان لله علي فيها ثلاث نعم، إذ لم تكن في ديني. يعني أول نعمة أن هذه المصيبة ليست في ديني، وإذ لم تكن أعظم من ذلك، يعني فقدت ولد، لم أفقد عشرة أولاد مثلا، فقدت مبلغا ولم أفقد كل مالي، فقدت زوجة ولم أفقد كل أهلي. فدائما ما من مصيبة إلا وفيها ما هو أعظم منها وما هو أدنى منها. فإذا تذكر الإنسان أن هذه المصيبة فيها ما هو قد يكون أعظم منها تهون عليه مصيبته. ثم قال عمر: وإذ ألهمني الله الصبر عليها. فهذه ثلاث نعم، أن هذه المصيبة لم تكن في الدين، لأن أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان في دينه، فإذا كان دينه سليما فما سواه يمكن أن يتعوض. وأن يتذكر الإنسان أن هذه المصيبة بحمد الله كانت على كذا ولم تكن أكثر من ذلك. ويتذكر الإنسان أنه صبر واحتسب الأجر من الله، وأنه يؤجر على هذا الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. فلو لم يبتلى بهذه المصيبة ولم يصبر عليها لم تكفر ذنوبه ولم ترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تسلي المصاب عند حدوث المصيبة أن يتذكر أنه ما من إنسان إلا وعنده مصيبة، فحاله كحال الناس. إن كنت فقدت حبيب فغيرك فقد أحبه، وإن كنت فقدت مال فغيرك فقد كل ماله، وإن كنت مرضت فغيرك أهلكه المرض. ولذلك لما ينظر الإنسان إلى أحوال الناس ويجد أنه في خير وأن غيره قد ابتلي بلاء إما مثله أو أكثر منه، فإن ذلك يسليه. ولذلك ذكر ابن الجوزي وغيره من أهل العلم خبرا من أخبار بني إسرائيل عن ذي القرنين أنه لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض هناك مرضا شديدا، فلما أشفق أن يموت، يعني خاف أن يموت، كتب إلى أمه فقال لها: يا أمه، اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة. يعني أرسل لها رسالة وطلب منها أن تصنع طعام بشرط أن لا يأكل من هذا الطعام إلا من لم يصب بمصيبة. فصنعت طعاما وجمعت الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة. فماذا كانت النتيجة؟ لم يأكل أحد هذا الطعام. ذو القرنين في هذا الخبر إن صح أراد أن يخبر أمه أنه إن مات هذه مصيبة، لكن كل الناس تصاب بهذه المصيبة، أراد أن يخفف عنها ويسلي عنها. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تسلي المبتلى عند حدوث المصيبة، ونختم بها، أن ينظر العين، أن ينظر العبد بعين البصيرة أن هذه المرارة التي يشعر بها في الدنيا ستنقلب بإذن الله إلى حلاوة يوم القيامة، لأن هذه الدنيا دار ممر، والإنسان إذا ابتلي واحتسب الأجر فإنه سيجد هذا الأجر في صحيفته يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ومن هذه المكاره التي حفت بها الجنة أن يبتلى الإنسان بمصيبة عظيمة، فيدرك أن هذه المصيبة مع مرارتها ومع ثقلها لكنها ستكون في يعني صحيفته يوم القيامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.